إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، روى الإمام ابن ماجه في سننه حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برقم 1419 من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فأقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما فشت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه، وفي رواية: وما لم تعمل أئمتهم بكتاب الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم. حديث حسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 106، وذكره شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من دلائل النبوة. هذا حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من دلائل النبوة، فقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه الخمس الخصال التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها واستعاذ الله عز وجل، استعاذ بالله عز وجل أن يدركها المهاجرون الذين يخاطبهم، قد حصلت وقد وجدت في أزمان مضت ولا تزال تزداد يوما بعد يوم. إذن فهو من دلائل النبوة. وفي هذا الحديث العظيم أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فمن عمل خيرا لقي خيرا في الدنيا والآخرة، ومن عمل سوءا يخشى عليه أن يعاقب في الدنيا والآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث جملة من العقوبات الحسية الدنيوية التي يعاقب بها من وقع في هذه المخالفات الشرعية، وهي جملة وغيرها كثير، وإنما ذكر هذه الخصال لوضوحها وجلائها ووقوع كثير من الناس فيها. يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: الاستعاذة من الشر، الالتجاء إلى الله عز وجل بأن يصرف الشر عن العبد. هذا كان دأب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكم تجد من الأدلة الكثيرة التي فيها أنه يستعيذ بالله ويلتجئ بالله ويدعو الله تبارك وتعالى. فالمؤمن يدعو الله عز وجل كثيرا أن يصرف عنه الفتن، وأن يبعده عن أعمال الردى، وأن يقربه من الهدى. فهو يقول: وأعوذ بالله أن تدركوهن، لأن إدراك هذه المصائب والمعاصي والفتن العظيمة ربما تحول بين العبد وبين مرضاة الله عز وجل، وتقوده إلى سخطه، وتكون سببا لحرمانه من جنته. أما الخصلة الأولى: ما فشت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وهذا نشاهده عيانا، فكم من الأمراض والأسقام التي تنتشر في أوساط البشرية التي عجز الطب الحديث عن علاجها مع تقدمه وتوفره وإمكانيات أهله، ولكنهم عجزوا عن علاج كثير من الأمراض. السبب في ذلك ما ذكر في هذا الحديث العظيم: وما فشت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها. فواحش الزنا، فواحش اللواط، وما يوصل إلى ذلك الذي صار يعلن به في كثير من دول العالم، بل وتجعل له القوانين الوضعية التي تحمي أهله وأصحابه، ويجعل له المواقع الإلكترونية والأموال الطائلة لنشر الفواحش ودعوة الناس إليها وتسهيل الوصول إليها وحماية أهلها، أعلنوا بالفواحش وجعلوا لها الأماكن الخاصة والعامة، بل وصار المسلمون إلا من رحم الله عز وجل يرغبون أن يصل ذلك إلى بلدانهم، فيسعون إلى الأعمال التي توصل إلى الفواحش، كالاختلاط بين الذكور والإناث، وتبرج النساء وسفورهن، ونشر كثير من الأمور القبيحة التي توصل إلى ذلك. صارت المجتمعات الكافرة كالبهيمية يعيشون، انتشر في أوساطهم ذلك واضحا وجليا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. في قوانين بعضهم: لا يحق للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة، ولكنه يحق للمرأة قبل زواجها أن تصاحب عددا من الرجال فيزاولون معها الفاحشة علنا، ويكون القانون هو الذي يحميها. أي إعلان أعظم من هذا للفواحش؟ ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالأوجاع والطواعين أو الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. الطاعون يشمل ما يسمى بمرض الطاعون وغيره، حتى قال أهل العلم يدخل فيه السرطان، وخاصة إذا كان في البطن ونحوها. ما أكثر هذه الأمراض، وما تسمعون في هذه الأيام من انتشار ذلك المرض في بلاد الصين وغيرها الذي عجزوا عن إيقافه وصده إلا بسبب هذه الفواحش التي انتشرت والتي أعلنوا بها في دولهم وبلدانهم. وأهل الإسلام إن لم يراقبوا الله عز وجل ويتقوه ويسعوا في إبعاد الأمة عن الفواحش، يخشى عليهم أن يصيبهم ما أصاب أولئك، أن يصيبهم ما أصاب أولئك والذين كسبوا السيئ. قال الله عز وجل: والذين ظلموا من هؤلاء، قال قبلها: فأصابهم سيئات ما كسبوا. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. ما كنا نسمع ولا حتى نقرأ في الكتب والتواريخ عن مثل هذه الأمراض التي تنتشر فتحصد الآلاف والمئات في لحظات يسيرة. وما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وسواء كان هذا أمر قدره الله عز وجل وليس للعباد فيه سبب، أو كان ذلك بسبب بعض العباد فيما بينهم من الحروب الطاحنة على المال والتسلط ورئاسة العالم وغير ذلك، فكل ذلك ماثل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بشدة السنين وشدة المؤونة وجور السلطان، المغالطات في البيع والشراء وتطفيف الميزان ونقصه. قال الله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا صار الناس يتعاملون في معاملاتهم وفي بيعهم وفي شرائهم بالغش والمخادعة والظلم وتطفيف المكيال، فإن الله عز وجل يعاقبهم بشدة المؤنة، شدة المؤونة، وبالقحط والسنين وغلاء الأسعار وجور السلاطين وظلمهم، وهذا نشاهده عيانا. فالأسعار ترتفع يوما بعد يوم في بلادنا فضلا عن بلاد الكافرين، في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين ترتفع يوما بعد يوم، ولن تقف عند حد معين حتى يقف العباد عند حدود الله عز وجل. شدة المؤنة، المؤونة، والسنين، قلة الخيرات وذهاب البركات. وكما قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فسد البحر بقلة خيراته وبركاته التي تخرج منه، وفسد البر أيضا بما يحصل فيه من النقص والضعف والقلة والشدة. وجار الأئمة وطغى الحكام وصاروا يظلمون الرعايا أيما ظلم، فيفرضون عليهم الإتاوات والضرائب والجمارك ويقعون في ظلمهم ويحكمون فيهم بالأحكام الوضعية والدساتير البشرية، فيتسلط على المسلمين تارة من الشيوعية، وتارة من البعثية، وتارة من العلمانية، ويحصل الجور ويحصل الظلم، بل ربما يحصل سفك الدماء كما نعاين ذلك ونشاهده هنا وهناك من حكام المسلمين. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، هذا كله بسبب هذا الذنب. وما أكثر ما يقع الناس فيه من المخالفات في بيعهم وشرائهم، لا يكادون يتحرون في مسائل الربا وفي مسائل الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. بعض الناس يظن أنه لن يأتيه رزق من الله عز وجل إلا إذا كان مخادعا غاشا، لو أراد أن يبيع طماطا أو بطاطا لحاول أن يغش المشترين، فكيف بغيره عباد الله؟ قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نقص في الثمرات في الخيرات، ذهاب للأمن، حصول للخوف، كل هذا بسبب ذنوب العباد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأما الخصلة الثالثة، قال عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. منع الزكاة، حبسها، سواء كان زكاة الأفراد أو زكاة الشركات والجماعات التي ربما تجمع أموالهم بالمليارات فيبخلون بها ويمنعون إخراجها ويستغلونها في غير ما شرع الله عز وجل. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. يا أيها الناس، لو رجعنا إلى الذاكرة وسألنا من بقي من آبائنا من كبار السن كيف كانوا يعيشون، كانوا ينتظرون الأمطار في مواسمها، أمطار خير وبركة، فيزرعون ويحصدون ويعيشون مع ما عندهم من الذنوب والمخالفات، ولكن كثيرا منهم كانوا يجهلون دين الله تبارك وتعالى. وأما في أيامنا وزماننا فالأمطار لا تأتي في مواسمها، وإن جاءت أمطار فهي أمطار غزيرة جارفة يتضرر منها العباد والبلاد. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. تحولت كثير من البلدان الخصبة الزراعية التي كان أهلها يعرفون الأمطار صيفا وشتاء إلى بلدان جدب لا زراعة فيها ولا انتفاع منها. وإن حصلت الأمطار ابتلي العباد بما يأكل الأخضر واليابس من الهوام والحشرات وفساد التربة والسموم وغير ذلك. كل هذا عباد الله بسبب الذنوب والسيئات، ومنها هذا الذنب. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. لولا رحمة الله بهذه الحيوانات لمنع المطر وأوقف المطر. خزائن الله عز وجل لا تغيظها نفقة، ليس بأمر عسير على الله عز وجل أن يكرم العباد بالأمطار ليلا ونهارا، ولكنه يؤدبهم ولكنه يبتليهم سبحانه وتعالى بسبب ذنوبهم. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس، الخصلة الرابعة، قال عليه الصلاة والسلام: ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. العهد، المواثيق، سواء كانت بين العبد وغيره من العباد أو بينه وبين الله جل وعلا. وأعظم العهود والمواثيق التي أخذها الله على عباده هي أن يقيموا توحيده ويعبدوه. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ويقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وكم من الأدلة التي فيها العهد وفيها الوصايا وفيها الأمر والقضاء أنه يجب على العباد أن يوفوا بهذا العهد وفي حديث معاذ بن جبل قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. فإذا أخفر العباد هذا العهد فأشركوا بالله وابتعدوا عن توحيد الله تبارك وتعالى حصل لهم من هذه العقوبة. وهكذا إذا خفروا العهد بينهم حصل لهم من هذه العقوبة، وصاروا يتصفون بصفات المنافقين الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وفي رواية: وإذا عاهد غدر. وإذا عاهد غدر. إذن فالوفاء بالعهد والميثاق أمر أوجبه الله عز وجل. فإذا أخفر العباد ذلك، ولا أخفر أخفر قال: وما خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. هذا نراه واضحا جليا. تسلط اليهود والنصارى على أهل الإسلام فأخذوا كثيرا مما في أيديهم، ليس بعضا وإنما كثيرا مما أيديهم من الخيرات والبركات، وأحلوهم بأسا شديدا وعذابا أليما في بلدانهم. وذلك بسبب أن كثيرا من أهل الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. ذهبت الأمانة وحلت الخيانة، نقضت العهود والمواثيق وحل مكانها الغدر. ذهبت هذه الأمور العظيمة التي أمر الله بها والتي حث العباد عليها. تخلى المسلمون عن عهودهم ومواثيقهم إلا من رحم الله عز وجل فيما بينهم وبين الله عز وجل وفيما بينهم وبين العباد. صار المسلم يعيش في البيئة المسلمة وهو يخاف على نفسه، يخاف على دمه، يخاف على ماله، يخاف على عرضه، وكأنه يعيش في غابة من الوحوش. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وفي حديث ابن عمر الآخر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. سلط الله عليكم ذلا. وفي حديثه الآخر: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فانظروا يا معاشر المسلمين كيف تسلطت أمريكا وغيرها، كيف تسلطت وغيرها من دول الكفر من اليهود والنصارى على المسلمين، على حكامهم وعلى شعوبهم وعلى بلدانهم وعلى خيراتهم وعلى ثرواتهم، يوم أن عصى المسلمون ربهم فنقضوا عهودهم ومواثيقهم وتركوا دينهم خلف ظهورهم وعصوا ربهم ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والجزاء من جنس العمل، وكما قال عليه الصلاة والسلام قال: حتى ترجعوا إلى دينكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وأما الخصلة الخامسة قال عليه الصلاة والسلام: وما لم تعمل أئمتهم بكتاب الله أو بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. الله عز وجل أمر الحكام والأمراء والولاة أن يقيموا دين الله سبحانه وتعالى، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أمرهم الله عز وجل أن يراعوا الأمم فيقيموا فيهم دين الله سبحانه وتعالى، ويتحاكمون إليه في كل صغير وكبير، ويقيموا الحدود الشرعية حتى تستقيم الرعية. فإذا فرط الولاة والحكام وتركوا كتاب الله عز وجل وراء ظهورهم وأخذوا بقوانين الشرق وقوانين الغرب، حصل ما حصل من البأس في الوساطة، جعل الله بأسهم بينهم. وهذا الذي نشاهده، ما من بلد من بلدان المسلمين الذين لا يحكمون شريعة الإسلام إلا ورأيت النزاعات والاضطرابات والقتل والقتال وخروج الثورات والانقلابات والجماعات والمناحرات وسفك الدماء، وهذا ليس عنا ببعيد. كل هذا بسبب أنه ترك دين الله، ترك دين الله. فالذي يريد أن يهدأ وأن يأمن في منصبه وولايته عليه أن يحكم شرع الله سبحانه وتعالى. فإن كان كذلك أعانه الله وسدده الله وثبته الله. وأما إن عصى الله عز وجل فترك دين الإسلام وراء ظهره فإنه سيناله ما يناله. وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم، إلا جعل الله بأسهم بينهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول الله عز وجل محذرا العباد من أن يتركوا حكم الله وراء ظهورهم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قال بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهم درجات، فمن حكم غير شريعة الإسلام رضا بها ورغبة فيها ورغبة عن شريعة الإسلام فهو كافر بالله عز وجل، ومن حكم غير شريعة الإسلام طمعا في الدنيا ومناصبها وخوفا من أعداء الله وهوى في نفسه وشهوة فهو ظالم فاسق. عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعلم أنه لن يصلح حاله ولا حال رعيته إلا إذا رجع إلى الله عز وجل واستقام على دين الله. إذا أراد حكام المسلمين أن تهدأ بلدانهم وأن تصلح أحوالهم فعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يعودوا إلى الله وأن يحكموا شرع الله. فإن الله عز وجل يقول في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
أما أن يقلدوا اليهود والنصارى ويتابعونهم في كل أمر وفي كل قول وفي كل قانون، فإن هذا سبيل الهلاك والدمار، وسبيل العذاب في الدنيا والآخرة، وسبيل التفرق والتمزق، وسبيل الضعف، وسبيل تسلط الأعداء. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن فهذه الخمس الخصال عباد الله إن حلت في أوساط الأمة حلت هذه العقوبات وغيرها كثير، ولشدتها وعظمها استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وأعوذ بالله أن تدركوهن. ونحن قد أدركنا هذه الخصال، فعلينا أن نرجع إلى الله جل وعلا حكاما ومحكومين، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبنا وسيئاتنا، ونرجع إلى ربنا لعل الله أن يرفع ما بنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.